بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا، استعينوا بالله ونستفتح المجلس 18 من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر. وللتذكير، هذا الشرح ليس لتفكيك العبارات والجمل، وإنما هو للاسترسال في مباحث علوم الحديث، خاصة بعد اتضاح هذه القضية بشكل أكبر مع تسلسل الدروس. كان اللقاء السابق ليس فيه أي تعليق على كلمة معينة في المتن، وإنما كان استطرادا لمعنى المنكر. وكان اللقاء السابق عبارة عن تطبيقات عملية على معنى المنكر. الآن ندخل في موضوع جديد في نزهة النظر. طبعا قراءة النخبة، أحيانا تكشف المعنى المركز كما ذكرت سابقا، لأن النزهة، نزهة النظر هو شرح نخبة الفكر طبعا كما تعلمون، وهو دمج بين العبارات، يعني يأتي بعبارة النخبة ويدمج معها الشرح، فأحيانا الفكرة المركزية لا تتضح. فدعوني أقرأ لكم أولا من النخبة، يعني ستجدون الفرق الهائل الكبير بين كل درس اليوم هو على جملة واحدة من النخبة، جملة واحدة فقط من النخبة. قال ابن حجر رحمه الله، هذا الآن طيب احنا نبغى النخبة نفسها، اي هذا متن نخبة الفكر. قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. نقطة بس، هاي ثلاثة كلمات. مرة ثانية: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثلاث مصطلحات: متابع أو المتابعة والشاهد والاعتبار. تمام؟ كما قلت لكم، قراءة هذا من المتن المركز مهمة في تصور النزهة نفسها، لأن النزهة يدمج الكلام، ما يقول لك، ما يأتي لك بالنص بعدين يشرح، لا يدمجه، فقد تضيع البوصلة شوي. إيش قال في النزهة؟ أقرأ الكلام كاملا الآن وبعدين نجي للتعليق. يقول: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، بكسر الموحدة. إيش الموحدة؟ الباء. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، بينما رواه الشافعي كيف؟ أيوة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فظنوا أن مالك هو الشافعي هو اللي تفرد. لكن وجدنا للشافعي متابعا، تذكروا الآن في البخاري لما في غيث الساري تابعه معمر، تابعه يونس، تابعه، هذا نفس المصطلح نفسه. وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي. طبعا هذا مر معانا كمان في البخاري كثير، صح؟ هو شيخ البخاري عن مالك، دائما عن القعنبي عن مالك، هنا نفس الشيء عن مالك أيضا. وجدنا له متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه، تاز، عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، هو قبل شيء قال لك أصلا في متابعة تامة وفي متابعة قاصرة، قال المتابعة التامة إن حصلت للراوي نفسه. فمتابعة الآن من لمن تعتبر تامة؟
عبد الله للشافعي.
يا سلام، متابعة القعنبي، عبد الله بن مسلم القعنبي للشافعي تعتبر متابعة تامة. متابعة القاصرة ما يجي واحد بطبقة الشافعي يتابعه، وإنما من الطبقات اللي فوق. تمام؟ في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، صارت المتابعة الاشتراك فيها في عبد الله بن عمر، في التلميذ عن عبد الله بن عمر، بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30. تمام؟ ولا اقتصار في هذه المتابعة. الآن هذا الآن معنى جديد ضمن قضية المتابعة. كانوا يقول المتابعة هذه، عشان نقول إنها متابعة، هل لازم تكون باللفظ ولا بالمعنى؟ يقول ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء أكانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. الآن ترى ما جالس أشرح، أنا بس جالس أقرأ قراءة تفسيرية، تمام، مع توضيح بسيط. الآن هذا كل الكلام اللي سبق يساوي إيش في متن النخبة؟ والفرد النسبي إن وجد له إيش؟ إن وافقه غيره فهو المتابع أو المتابع. هذه الجملة، هذه كل ما مضى عشان الجملة ذيك. الآن راح ينتقل إلى الجملة الثانية اللي هي وإن وجد متن يشبهه فهو شاهد. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه نفسه حق ابن عمر هذا، ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس. ما راح لابن عمر، راح لابن عباس، صحابي الآن آخر، إسناد آخر، طريق آخر، تمام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء أو سواء بهذا، فهذا باللفظ. الآن هذه شاهد بإيش؟ باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طيب، وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد ما حصل بالمعنى. لأن هذا تقسيم جديد للشاهد والمتابعة عند قوم. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. ممتاز. الآن باقي الجملة الثالثة اللي هي إيش؟ الاعتبار. قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا، هو ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، يعني للشواهد والمتابعات، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. الآن إيش العلاقة بين المصطلحات الثلاثة اللي ذكرها؟ شاهد، متابعة، اعتبار، إيش العلاقة بينها؟ غير التعريف كل منهما، إيش العلاقة بينها؟ ها؟ إيه، أبقى أشرح لي من عندك اللي جيبها هذا، يعني صراحة أحسنت. في هذه الثلاث مصطلحات، مصطلحان منها نتيجة، مصطلح منها سبب. فالاعتبار سبب للوصول إلى المتابعة والشاهد. قال إيش؟ قال هو الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما الشاهد وللمتابعة. واضح؟ تمام. ثم عقب بعبارة عامة، خلينا منها، ليست عن شاهد المتابعة، عن قسم المقبول، لأنه كل ما مضى هو من قسم المقبول، أرجعها للدرس القادم إن شاء الله. الآن تضحت الفكرة العامة، المتابعة والشاهد والاعتبار، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب الآن إحنا زي ما قلت لكم ما نعتبر شرحنا، إحنا نعتبر فككنا كذا اللفظ أو المعنى بتفكيك أولي سريع بس لنفهم المراد الآن. طيب الآن الطريقة طبعا هي ليست أخذ عبارات النزهة واحدة واحدة لا، هي الآن خلاص إحنا فهمنا الآن الملامح. المفترض الآن أنا ما أقعد أعيد وأحفر في الألفاظ. مفترض الآن نسوي امتداد، امتداد لهذه الصورة التي رسمت. طيب هذا الامتداد له فلسفة معينة، يعني أقصد هذا المعنى اللي راح أمتد فيه في الشاهد المتابع له فلسفة حديثية معينة. هذه الفلسفة الحديثية المعينة هي التي جعلتهم يهتمون بفكرة متابعة وفكرة شاهد وفكرة اعتبار. ليش اهتموا بهذه القضية أصلا؟ هذه الفلسفة كلها قائمة على فكرة أن الحديث إذا كان غريبا، عليكم السلام، أن الحديث إذا كان غريبا، إذا كان غريبا فهو مذموم في الأساس، في الأصل. ليس كل غريب مذموما، لكن في الأساس الحديث إذا كان فردا غريبا فهو مذموم، وكلما وجد عاضد أو شاهد للمعنى الذي يروى به هذا الحديث فهو أفضل عند المحدثين. واضح؟ فهذه مصطلحات تصف حالة تعدد الطرق التي ترفع الغرابة أو يمكن أن توصل من جهة أخرى إلى العلة. ومرة أخرى يا جماعة الخير، في دروس الحديث، وهذه قضية منهجية في تدريس الحديث وفي دراسة الحديث، من الخطأ الاكتفاء بالعبارات النظرية وتفكيك المصطلحات وفهم الأقسام. من المهم أن تدرك المنطلقات التي جعلت المحدثين ومؤسسي هذه الصناعة من المتقدمين التي جعلتهم يهتمون بهذه المعاني أصلا. لذلك أنا سأقرأ عليكم الآن بعض المعاني التي تدل على أصل فلسفة الاهتمام بالطرق، ثم سنجد كيف أنه حصل اختلال مع الزمن، حصل اختلال مع الزمن في أنه تم التعلق بالصورة الظاهرية لتقوية الأسانيد ببعضها التي اهتم بها المتقدمون وأخرجوها عن معناها الدقيق وعن متابعة ضوابطها، وسارت وسيلة لإدخال أحاديث كثيرة في حيز الصحة والحسن وهي ليست كذلك. جيد؟ سانتقلت القضية من المعنى إلى الصورة الظاهرة. إيش هي الصورة الظاهرة؟ أنه دعونا نجمع الطرق الآن للحديث، كم طريق عندنا؟ 1 2 3 ضعيف 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 يساوي حسن لغيره. ولذلك ما أكثر الأحاديث الموجودة اليوم التي تجدونها في كثير من كتب التخريج أو كتب التحقيق المعاصرة، تمام؟ تجدون حسن لغيره، حسن صحيح لغيره، وتكون نتيجة الحديث فعلا أنه حديث ضعيف. هذا إشكال، هذا إشكال. إيش وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أنه قد تم التعلق ببعض القضايا النظرية الظاهرية في تقوية الحديث عند الحفاظ الأوائل، وجر هذه الصورة الظاهرة دون جر اعتباراتها وضوابطها وفلسفتها معها. واضح الفكرة؟ هذا يذكرنا بمثال آخر حين جر أيضا جرت عبارة للبخاري مثلا في حديث لا نكاح إلا بولي، قال إسرائيل زاد وإسرائيل ثقة، أو الزيادة من الثقة، أو زادها ثقة، فجرت عبارة البخاري وعممت على كل زيادات الثقات، بينما البخاري نفسه يرد مجموعة من زيادات ثقات. آه والله الحفاظ قووا هذا الحديث بهذا الحديث، إذن إيش نسوي؟ إذن كل حديثين فيهما ضعف يمكن أن يقويان أو أن يقويا ببعضهم. وهذه مشكلة، ليست المشكلة الآن ترفية إنه إيش من باب والله يعني هذا قول وهذا قول، لا، المشكلة تؤدي إلى أن هذه المنهجية تنتج تحسين وتصحيح أحاديث كثيرة ليست صحيحة. واضح الفكرة؟ أما الاختلاف في حديث بعينه مع الاتفاق في المنهجيات فالأمر فيه سهل قريب، أمر فيه سهل قريب. طيب دعونا الآن نقرأ. هي الفلسفة مركبة، يعني فلسفة هذه القضية كلها مركبة. الجزء الأول من التركيب إيش هو؟ الجزء الأول من هذه المعادلة المركبة هو إيش؟ يا سلام، ذم الغرائب. تمام، نروح للفيلسوف الحديثي. أحد يتعلق فيه يقول أنا أقول فيلسوف حديثي، لا هي يعني كذا بس، بس الفيلسوف الحديثي بالرجب الحنبلي رحمه الله تعالى يقول: وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور. وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. طبعا هذه مع الكلام اللي ذكرناه عند عبد الله مبارك اللي هو فرح كثير من المحدثين بالغريب واحتفاؤهم به وإنه كان وسيلة للتكثر، وفكرة إنه فلسفة المحدثين لم تكن يلا جيبوا يلا نبغى نصحح، لا، هي الفكرة إنه الأصل عندهم في هذه الغرائب الذم، هذا الأصل. شوف المفارقة بينها وبين فكرة إنه المحدثين بيصححوا وبيجيبوا مداش الاتجاهات المنكرة يعني. طيب، ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا، يعني المشهور. هذا مهم، هذا النص مهم جدا، ومهم بالمناسبة حتى منهجيا الآن في التعامل مع الأفكار والأمور المتعلقة بالقضايا الشرعية. العلم هو الذي يجيئك منها هنا وها هنا، هذه زاوية نظر مهمة، غير زاوية الغربة وغير زاوية قلة أهل الحق وغير مدرش، هذه زاوية أخرى، هذه الآن زاوية في قضية العلم نفسه وروايته. خرجه البيهقي من طريق إلى آخره. وخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن الحسين قال: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن، طبعا يقصد ألسن من؟ أهل العلم، أهل العلم. وبإسناده عن مالك قال: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. تمام، هذا الآن في الحديث. وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث كذب. وقال أبو نعيم، وهذه عبارة برضو جميلة من العبارات اللي تنفع في الرد على المنكرين يعني، قال: كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة، سقط حديثه في الغرائب. سقط حديثه في الغرائب. جيبوا عند أحد نحين يقول له: إيش تبي تقول؟ بتقول إيش تبي تقول؟ بنصدقك. سقط حديثه في الغرائب، هذا الفصل بين قضية إنه هو صالح في ذاته والرواية. وسمعت زهير بن معاوية قال عن خالد: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة، ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث، أو إلا رواية غريب الحديث. وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال للرجل: لزمت عمرا؟ قال: نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. قال الإمام أحمد: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. وقال أحمد: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال أحمد أيضا: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء، فاعلم أنه حديث صحيح. مو لا شيء، هذه عبارة التضعيف. لا شيء يعني إيش عندك حديث؟ حدثنا مالك وعن نافع بن عمر. لا شيء عارفين يعني، هذا خدناه من زمان، هذا أول ابتدائي حديث. تمام. قال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب البغدادي: أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، هذا متأخر شوي، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين الضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصطوفا عنهم الطرح، وذلك لعدم إلى آخره. طيب، بعدين بدأ يذكر ابن رجب مجموعة من قضية الغرائب وتفاصيل فيها. هذه نقطة الارتكاز يا جماعة. كثير من دروس الحديث لا تقدم هذه النقاط الارتكاز، يعني تقدم قضية إنه الغريب، يلا الحديث من حيث طرقه ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. أما الآحاد فينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. فأما الغريب ما رواه واحد، وأما العزيز ما رواه كذا، وأما المشهور فما رواه كذا. وتمام تمام. يلا النقطة اللي بعدها، ما راح تفهم الحديث، لن تفهم الحديث، لن تفهم، فضلا عن تستطيع أن تدافع عن الإشكالات المثارة حوله. واضح الفكرة؟ طيب هذه الآن فلسفة مهمة تفهمها عند المحدثين، تفهمها عند المحدثين. طيب بناء على ذلك كله نشأ، يعني هذا على هذه النقطة ونقاط غيرها، نشأ مصطلح الاعتبار، نشأ مصطلح الاعتبار اللي هو إيش؟ أيوة، اللي هو تتبع الأجزاء والروايات والكتب والمسانيد حتى ننظر هل لهذا الحديث الغريب أصل، هل له متابع، هل له شاهد. الآن ظهرت العلاقة بين المصطلحات بشكل أوضح. ها؟ ننظر في هذا الذي كما قال ابن رجب قبل قليل، ابن حجر عفوا في النزهة، الذي قال يظن أنه غريب، هل له متابع، هل له شاهد. هذا البحث، عملية البحث والاستقراء والنظر في من روى أو لم يروي أو عضد أو لم يعضد، هذه العملية اسمها اعتبار، اسمها اعتبار. ولذلك إذا فتحتم تهذيب التهذيب أو كتب الجرح والتعديل ستجدون في بعض الرواة العبارة التالية: يكتب حديثه للاعتبار، يكتب حديثه للاعتبار. إيش معنى يكتب حديثه للاعتبار؟ يكتب حديثه للاعتبار لا يساوي يحتج به، لا يساوي يحتج به. والقاعدة التالية هي أن أنه قد يقبل من الأحاديث حال كونها في تحت مظلة الاعتبار ما لا تقبل منفردة، بمعنى قد يرقى حديث بعملية الاعتبار ووجود شاهد له ولو كان فيه نسبة ضعف، ترقى به من الغرابة المنكرة إلى الحسن المقبول. تمام؟ وهذا مبني على نقطة ارتكاز أخرى مهمة جدا ومهم أن توعى، وهي أن، خلينا أعطيكم إياها عند الإمام أحمد. الإمام أحمد فيلسوف يعني كذا، يعني إيش، فنان في 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 التقاط العبارات أو التقاط المعاني المركزية في العلل. ومن جملتها هذه العبارة، إيش يقول؟ يقول حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا. إيش هي نقطة الارتكاز الآن؟ نقطة الارتكاز هي أن الضعيف إذا حكم عليه أنه ضعيف فهذا لا يساوي أن كل أحاديثه خطأ، وإنما حكموا عليه بأنه ضعيف لأنه يكثر من الخطأ في رواياته ويصيب أيضا في رواياته، وإلا لو لم يكن يصيب في رواياته لحكموا عليه بوصف أشد من الضعف، فقالوا مثلا متروك، متروك، متروك هذه تعني أنه لا ينتفع بحديثه، أو حين يقولون لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه. تمام؟ أو حين يقولون ليس بثقة ولا مأمون، هذا برا اللعبة تماما. تمام؟ حين يقولون ضعيف فقط، أو ليس بالقوي، أو لين الحديث، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه وجد في رواياته ما يدل على أنه لا يكتفى به إن انفرد، جيد؟ لا يكتفى به، فيه إشكال، فيه ضعف. ليش؟ عنده أخطاء كثيرة، مثلا عنده 500 رواية أخطأ في 250، هذا عند المحدثين يسمى ضعيف. تمام؟ طب وال 250 الثانية إيش يسوون فيها؟ عشان كذا يقولون عن هذا ب500 الرواية اللي عنده يكتب حديثه للاعتبار، يكتب للاعتبار. هذه 250 اللي انت أصبت فيها احنا ما نعرف أية هي الآن، انت رويت تمام، بس ظهر لنا من خلال رواياتك خطأ، خطأ كثير، لكن وظهر لنا صواب كثير. احنا ما عدينا احنا عندنا خطأ كثير وصواب كثير، نكتب حديثك لأن ما لديك من الصواب يدل على أن لديك ما يمكن أن يعتبر به، جيد؟ فقد تأتي رواية من الروايات ينفرد بها راو، ثم يأتي هذا يعضده فتقوى رواية الأول برواية الثاني وإن كان ضعيفا. واضح الفكرة؟ واضح؟ بل أحيانا قد يحتجون بحديث الراوي ولو لم يعضده أحد وإن كان فيه ضعف، لأنهم يستبين لهم بقراء معينة أنه أصاب في هذه الرواية بعينها. جيد. وهذا يعني أحيانا يعبرون عنه بأنه يقول، خاصة متأخرين لما يصفون البخاري أو مسلم، يقول لك انتقى من أحاديثه. انتقى، إيش الانتقاء؟ عشان المتن المعنى لا، انتقى ما تبين له أنه أصاب فيه، وهذا له قراءة حديثية دقيقة. واضح الفكرة؟ طيب، فين المشكلة اللي صارت؟ المشكلة اللي صارت كانوا مدام يكتب حديثه وللاعتبار وقويتم بعض الأحاديث بالشواهد، إذن ممتاز، القضية واضحة وسهلة، هات لي محرك بحث، هات لي كتب الحديث، هات لي كل شيء. وين الأحاديث؟ هذا حديث فيه عبد الله بن لهيعة ضعيف، تمام. هل يوجد إسناد آخر فيه راو ضعيف أيضا روى مثل هذا الحديث؟ ابحث ابحث ابحث. نعم، الحمد لله، حسن، ارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن. لا يا حبيبي، الله يرحم أبوك، هم كما قووا بعض الأحاديث ببعضها أتوا إلى أحاديث رويت فيها طرق كثيرة، قالوا لك كل طرقها ضعيفة، لا يحتج بأي طريق منها، وبعضها لا علاقة لها بأي إشكالات عامة، لا لا، بعض مسائل فقهية. مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تمام. هذا الحديث ضعفه جماعة من الحفاظ المتقدمين بجميع طرقه، مع أنه روي من طرق متعددة، روي من طرق متعددة وكثير. جيد. مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته، عدد من الحفاظ الكبار ضعفه بجميع طرقه. مثال آخر، طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث ضعيف وضعفه من المتقدمين بجميع طرقه غير واحد، أو من أشهرهم إسحاق بن راهوية، شيخ الإمام البخاري إسحاق. شوف المفارقة، جاء السيوطي ممن اعتمد الطريق الظاهرة هذه في الأعداد، أدخل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ليس في الحسن وليس في الصحيح، في المتواتر. شوف القفزة من ضعيف بجميع طرقه إلى متواتر. ليش؟ صار الجمود على القضية الظاهرة، كم إسناد؟ أكثر من 10، حد المتواتر 10 كذا. وفي قاعدة أخرى أيضا تضم إليه، اللي هي إيش؟ أن المتواتر لا ينظر إلى أحوال رواته، تمام؟ وهذا خطأ كبير جدا في الخلط بين الصورتين، بين صورة الاستفاضة العامة اللي هي يسميها الشافعي خبر العامة عن العامة، عامة ما يقصد عامة عوام الناس، يقصد يعني عامة خبر يعني إيش، خلينا يقول شائع شيوعا كبيرا ترويه كل طبقة عن الأخرى، مو شائع يعني مثلا يعني اليوم انتشر إنه صار في وقت ما كذا، لا، هذا مو متواتر ولا خبر عامة عن العامة. هل هو مثل إيش؟ مثل الصلوات الخمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس، خمس صلوات، هذا ما يتطلب أنك تبحث في أحوال النقلة. واضح؟ اللي هو مما هو ثابت ثبوتا قطعيا أنك تصح أن تقول الأمة روته عن الأمة، الجيل الأول رواه عن الجيل الثاني، رواه عن الأول، الثالث رواه عن الثاني. والرواية هذه قد يكون جزء منها أصلا عملي، يعني عمل المسلمون جيلا إلى آخره. واضح الفكرة؟ واضح. طبعا ترى هذا في منزع اصلا في اصولي في قضيه قول مالك في اعتبار عمل اهل المدينه حجه، وفي منزع من هذه الناحيه يعني، وان كان فيها تفصيل يعني، وهي قضيه اهل المدينه فقط، غير خبر العام عن العام. فالقضيه فيها اشكال كبير من في الانتقال من تضعيف الحديث بجميع طرقه الى تواتر. وفي اعتبارات، يعني مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا روي من طرق كل الطرق التي روي بها هي في أفرادها كل واحد منها فيه ضعف، تمام؟ طب لماذا لم يقوى؟ ما دام من طرق مختلفة. مما يشكل على هذا المعنى أن الأحاديث الثابتة ثبوتا قطعيا الصحيحة المعروفة عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل في حديث منها أنه سمى قبل الوضوء، فكيف يمكن أن نقبل الروايات التي فيها ضعف والتي تقول لا وضوء لمن لم يذكر بسم الله عليه؟ واضح؟ ثم تأتي مسألة أخرى أمرها سهل، وهي هل يسمى قبل الوضوء أو لا يسمى؟ هذه مسألة فقهية البعض يعتمد فيها على أثار الصحابة، مثل الإمام أحمد يقول لا يثبت فيه شيء ويعجبني أن يسمي. واضح؟ وتعرف اعتبار أقوال الصحابة وعمل الصحابة وفعل آخره، بس هذه مسألة أخرى ما ندخل الآن فيها، نتكلم الآن بس من ناحية ثبوت الرواية. ولذلك كما قلت من المشكلات الموجودة اليوم والتي كثير من الباحثين يعني لا يعني هو لا لا قد لا يكون متخصصا في الحديث والرواية أصلا، يأخذ أحكام بعض المعاصرين الجاهزة فتصححه فلان حسنه وفلان خلاص بمبدأ أنه كثير منها حسن بمبدأ تعدد الطرق وليس فيه تلك الدقة. طيب خلونا نشوف كيف أنه نعض الطرق ببعضها ليس دائما عملية صحيحة، يعني أحيانا تكون قضية فيها إشكال. كان في بعض الروايات وين ألقاها ما أتذكر الآن وين. طيب طيب عموما ما تذكر الآن وين، لكن في عبارات للحفاظ تدل على إنه أحيانا كثرة الطرق تدل على الخطأ وليس على التقوية، يعني أحيانا وجود كثرة الطرق في الرواية تدل على وقوع الخطأ فيها لا تدل على التقوية، بالعكس. جيد؟ يعني مثلا وهذا من الجميل جدا، احيانا يظهر للمحدث انه في عدد من الطرق التي تم كتابتها وروايتها لحديث ما، انه شفت لما يصير عندك مثلا في الجسم مثلا يصير في خلل في تتكاثر الخلايا، تتكاثر يصير في انتاج الخلايا بغير فائده، تمام؟ زي كذا في قضيه الحديث يصير في واحد من المحدثين عنده خلل يصير يقعد ينتج اسانيد، مو كذاب، بس هؤلاء الذين يوصفون لهم وصف خاص عند المحدثين، يقول لك مضطرب الحديث، هذا مضطرب الحديث، هذا اللي يضطرب مرة يرويها عن فلان ثم يرويها عن فلان ثم يرويها عن فلان ثم يرويها عن فلان، وهذا بعينه يوجد في أشخاص فيقبل منهم ويوجد في أشخاص فيكون اضطرابا. جيد؟ فمثلا الزهري حين يروي في حديث واحد عن سعيد عن أبي هريرة وعن أبي سلمة عن عائشة وعن عمرة عن عائشة وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، حديث واحد متن واحد، ها؟ ورواه الجماعة عن الزهري بهذا التعدد، سيقول لك هذا حديث مروي من طريق ثلاثة من الصحابة اللي روى من طريقهم الزهري. ليش؟ الزهري واسع الرواية، ضابط متقن ويحتمل هذا التنويع، تمام؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ها، محمد بن رحام أبي ليلى مضطرب الرواية. شوف ممكن أعطيني المجلد الثالث، التهذيب الثالث. محمد بن عبد رحام أبي ليلى مضطرب الرواية، تمام؟ إذا روى نفس هذه الرواية، يعني نفس ما رواه الزهري، يروي عن ثلاثة كل واحد من الصحابي، تجد المحدثين يقول لك هذا حديث مضطرب الإسناد، ما يقبلون إنه هو روى عن الثلاثة. واضح الفكرة؟ لا 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 أبعد من بعد الزهري شوي، بس خلنا إن شاء الله ألقاه بسرعة. محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا هو. طيب، قال أحمد بن حنبل: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلى، فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، وفقيه قاضي. طيب، قال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. قال شعبة: أفاد ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. كان زائد لا يحدث عنه، وذكره زائد وقال: كان أفقه أهل الدنيا. سجل عندك، فقيه فقيه، بس حديثه ليس بشيء، وليس بشيء ضعيف. قال العجلي: كان فقيها صاحب سنة، صدوقا جائز الحديث، كان عالما بالقرآن، كان من أحسب الناس، وكان جميلا نبيلا، وأول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي. شوف يعني أقصد أنه هو مو كذا، من مو من أطراف الناس يعني، تمام. قال ابن معين: ليس بذاك. قال أبو زرعة: ليس بأقوى ما يكون. قال أبو حاتم: محله الصدق، كان سيء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو والحجاج بن أرطى ما أقربهما. طيب، أنا أبغى الحاكم، أبو أحمد الحاكم يقول: عامة أحاديثه مقلوبة. ما في هنا عبارة الآن فيها المثال، لكن ربما في شرح الترمذي من رجب الجزء الثاني، ما في وقت الآن نرجع له. خلاصة الكلام إيش؟ خلاصة الكلام أن الحديث إذا كان غريبا فردا فهذا في أساسه يعتبر إشكال. إذا وجد في هذا الغريب والفرد من القرائن الذاتية ما يرفعه ويعضده فيقبلونه، القرائن الذاتية المتمثلة مثلا في قوة حفظ رواته، المتمثلة مثلا في عدم مخالفة المتن لأصول الشريعة، هذا معتبر جدا عند الحفاظ، عند المحدثين، واضح؟ وقرائن أخرى. طيب، احنا ايش قلنا اصلا العنوان؟ ايش العنوان اللي قلنا اصلا؟ ايش العنوان؟ قلت واحد لا يكون غريبا، ايش ايش العنوان؟ خلاصة صح؟ خلاصة. طيب، خلاصة لملمة الكلام في هذا الباب: واحد، الحديث الغرائب، الحديث الأفراد عند المحدثين بشكل عام تعتبر مذمومة، وفيها ما هو صحيح. لما أقول مذمومة ليس معناها أنه تساوي ضعيفة، لكنها ليست هي الأمر الذي يطمئن إليه أساسا. سيأتينا إن شاء الله في التفريق من حديث الأفراد في قراءة رهيبة، فكرة الحديث الفرد عند المحدثين وإيش اللي يقبل وإيش اللي ما يقبل، فكرة عبقرية عبقرية خرافية، ومفيدة في قضية التاريخ ونقد التاريخ وحتى نقد الروايات المعاصرة. لأنه مثلا بس بشكل سريع عندهم أنه مثلا إذا تفرد تابع عن الصحابي فهو أهون من تفرد شخص من طبقة مشيخة الأئمة. ليش؟ لأنه في وقت التابعين والصحابة كان إمكان التفرد مفهوم، ما استقرت المدارس الحديثية وحصلت الرحلة الشمولية وشاع الحديث في من نقاط الارتكاز إلى المحاور، واضح؟ فأن يتفرد شخص في طبقة أولى مفهوم، أن يتفرد شخص بعد شيوع الحديث هذا مستنكر، واضح الفكرة؟ فأن يتفرد شخص من شيوخ البخاري بحديث هذا مستنكر جدا جدا مستنكر، تمام؟ كلام الذهبي في الموقظة رهيب، إن شاء الله إذا جينا التفرد رح أذكره، مهم جدا. هذا هذا هذه قرينة قرينة تؤثر في الحكم على الحديث بالفرد، قرائن كثيرة. طيب، عموما النقطة الأولى الغرائب مذمومة بشكل عام. النقطة الثانية: حين يحكمون على حديث الراوي بأنه ضعيف فهذا لا يعني ضعف كل أحاديثه، وبالتالي يجب الاستفادة من جزء من حديثه الضعيف، وهذه الاستفادة تسمى عند المحدثين أو يصفون راويها بقوله يكتب حديثه الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ هذه النقطة الثالثة. الاعتبار هو دراسة الطرق المرتبطة بالرواية للتوصل إلى متابعات الحديث وشواهده وما يرتبط بذلك، جيد؟ فعملية البحث أو هيئة التوصل هي الاعتبار. النقطة الرابعة أن الحديث إذا اعتبر ورعيت فيه ضوابط الاعتبار قد يقوى من درجة الضعف إلى درجة الصحة أو إلى درجة القبول حتى لو لم يطلق عليه صحيح. بعضهم يتحفظ على كلمة صحيح جيد، يعني مثلا الشافعي لما ذكر تقوية المرسل، وبالمناسبة الشافعي برضو بسط فلسفة تقوية الحديث، وبالرجب أبدع في شرح عبارة الشافعي أن حديث المرسل متى يقوى، متى يقوى وإيش المقبول منه وغير المقبول. جيد، أنت حديث المرسل ليش ما تقبله؟ ما نعرف من اللي ساقط، يمكن يكون ضعيف يمكن يكون ثقة، صح؟ طيب إذا جاء شيء يقوي هذا المرسل هنا يرتقي يقوى، تمام؟ هذا التقوي يصل إلى أي درجة؟ قد يصل إلى درجة العمل، قد يصل درجة العمل والاعتماد. جيد، مع أنه البعض أصلا يعمل بالمرسل من حيث الأساس ببعض الضوابط. بعضهم يسميه حجة، بعضهم يسميه حجة. طبعا هذا برضو بحسب الارتقاء انه ايش بايش، بعضهم هل بمرسل اخر، في تفصيل اللي يبغى يرجع له يرجع شرح عين الترمذي بالرجب في شرح كلام الشافعي، يمكن 20 او 30 صفحه بس في نقطه تقويه المرسل. جيد، طيب اذا الحديث الضعيف قد يقوى قد يترقى من مبدا وفلسفه النقاط السابقه، واضح الفكره؟ ولكنها تحتاج الى ضوابط. ينظر الى ما يحيط بهذه الرواية المقواة، هل تخالف أصولا؟ زي مثلا قبل شوية أنه والله طب المتون الصحيحة ما ذكرت تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، في إشكال، في إشكال، واضح؟ في إشكال، طبعا في إشكال. يعني لو كانت تلك الروايات، لو كانت تلك الروايات توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، حين توضأ النبي صلى الله عليه وسلم سمى، الإشكال يكون أخف، صح؟ الإشكال يكون أخف، مع أنه قد يقول قائل أنه لم تأتي هذه الزيادة إلا ماشي، بس أنه أخف. لكن لما يكون هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم تأتي الحديث الصحيح العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد، حديث كذا وعثمان وكذا، ما فيها، هنا تأتي هذه الروايات الضعيفة لا تكون محل التقوية. إذن هناك ضوابط. النقطة الخامسة هي أن نسيان هذه النقاط الارتكازية في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات والتعلق بالصورة الظاهرة والمعادلات الظاهرة، ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره بهذا المنطق النظري، وهو للأسف معمول به كثيرا، هذا مشكل جدا ويؤدي نتائج غير صحيحة. من الكتب الجيدة في هذا المجال كتاب لدكتور طارق عوض الله اسمه إيش اسمه؟ الاعتبار، مو الاعتبار، المهم في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات كذا، في كلمة أول نسيتها، في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، يمكن الاعتبار في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، تمام؟ كتاب مفيد، وركز فيه كثيرا على عبارة الإمام أحمد، حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، والمنكر أبدا منكر، هذه عبارة مركزية جدا، وهي أن الحديث المنكر هذه اللي هو تبين خطأه، إذا تبين خطأه ما عاد يفيد في الشواهد والمتابعات، وهذه من الإشكالات. عن إشكالات. دعوني أختم لكم بصورة إشكال حتى نفهم إنه في مفارقة بين النظر إلى كثرة الطرق كشيء معتبر للتقوية وبين كثرة الطرق كدليل على الخطأ. أنا أذكر في سبل السلام للصنعاني رحمه الله تعالى أتى لحديث روية من طريقين من على مدار واحد اختلف عليه، فبعض الرواة رواه مرسلا وبعض الرواة رواه موصولا. من خلال الدروس السابقة إيش طريقة الحفاظ في التعامل مع هذا الخلاف؟ صح؟ يعني إحنا قلنا يرون مين الطرف الأرجح، صح؟ وذكرنا في الذكر الطرف الأرجح قد يكون بسبب الاختصاص في الشيخ، قد يكون بسبب أسباب كثيرة، تمام؟ لكن الأصل في اختلاف الرواة على شيخ واحد، بعضهم يرويه مرسلا وبعضهم يرويه عنه موصولا، هم يرجحوا ايش الحفاظ؟ ايه؟ ليه يرجحوا الموصول؟ غير صحيح ابدا 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 كمان ابدا كمان يرجحون الطرف الاقوى من التلاميذ. موصول، مرسل، موقوف، مرفوع، هو ما يهمهم ان يكون الحديث يجب ان يكون صحيحا، مو هذا همهم، همهم مين الطرف الأقوى من التلاميذ، يعني همهم إيش، ما الذي قاله الشيخ المختلف عليه. تمام. وبالتالي الأصل في الحديث إذا اختلف رواته عن شيخ ما، ولنفترض أنه الزهري، فقال مالك ومعمر وسفيان بن عيينة وشعيب وعقيل إن الزهري حدثنا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه صحابي، ليس فيه تابع آخر ما نعرف مين، عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وجاء صالح بن كيسان وهو ثقة في الزهري فقال حدثني الزهري هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هنا يقول الحفاظ حياك الله يا شيخ صالح والله يجزيك الخير لكنك أخطأت، والحديث مرسل. لماذا؟ لأن اجتماع هؤلاء الأخص والأحفظ بحديث الزهري قالوا إنه حدثنا به مرسلا. واضح؟ طيب احنا نجي من هذه الفكرة، أيوة عشان سبل السلام. أتى الصنعاني رحمه الله في مثال مثل هذا فقال رجح إيش؟ الموصول. تمام؟ وهذا ليس خاص في هذا، كثير من المتأخرين زي كذا. تمام؟ رجح الموصول من باب إيش؟ قاعدة إيش؟ لا لا لا، قاعدة إيش؟ ها؟ لا لا، يلا يا جماعة، لا يا جماعة، صح زيادة الثقة، من باب أنها زيادة ثقة، والثقة إذا زاد فزيادته مقبولة. مسألة كبيرة في علم الحديث اسمها مسألة زيادة الثقة. إيش الزيادة اللي هنا؟ هنا زيادة في الإسناد، ثقة زاد في الإسناد فزيادته مقبولة. تمام؟ بناء على هذه القاعدة، وهذه القاعدة إطلاقها غير صحيح أبدا من خلال تصرفات الحفاظ المتقدمين، وإن كان بعضهم قال نظريا والزيادة من الثقة مقبولة من الحفاظ المتقدمين. تمام؟ بس هذه لها ضوابطها، لأن هم نفسهم اللي يقول كذا هو يضعف زيادات الثقات. طيب فجاء الصنعاني رحمه الله تعالى ونظر إلى هذا وهذا ورجح الموصول بناء على زيادة الثقة مقبولة، ثم قال، وهذه نقطة الشاهد بالضبط التي تبين الفرق الكبير، ثم قال والمرسل يقوي الموصول، والمرسل يقوي الموصول. طيب إيتي لي بالعبارة الصحيحة على طريقة الحفاظ، والمرسل إيش هنا تصير؟ والمرسل إيش هو؟ يقول والمرسل يقوي الموصول، العبارة الصحيحة والمرسل يضعف الموصول، مرسل يضعف الموصول، مرسل يضعف المفصول الموصول. استوعبت ولا ما استوعبت؟ المرسل هنا يضعف الموصول لأن الذين أرسلوه هم الأثبت. هذه نفس عبارة أبي حاتم كشفت لنا عورة الحديث، يعني لما أنا أسمع الحديث من رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش حكم هذا الحديث؟ أنا سمعته بس كذا صحيح. تمام؟ طيب بعدين سمعت رواية مالك ويونس ومعمر وسفيان وا 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 لنفس المتن عن الزهري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أنس، هذا عند المحدثين يسمونه أفسد ذاك الحديث، كذا يقولون أفسده، وبعضهم يقولون أظهر عورة الحديث، لأن الحديث الأول لم تكن فيه عورة، لم يكن فيه فساد، كان متصلا بالثقات، فلما وقفنا على الحديث نفسه من حيث المتن ونفسه من حيث الشيخ ولكنه على خلافه من حيث التركيب وعرفنا أنه أرجح، أفسد لنا ما كنا نعتقد أنه صحيح. فبدلا من عبارة الصنعاني المرسل يقوي الصحيح يقوي الموصول، صارت هنا الأصح المرسل يضعف الموصول وليس يقوي، لأن كثرة الطرق ليست دائما يعضد بعضها بعضا، قد يضعف بعضها بعضا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.